أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا عبد القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. اللهم عنا على أنفسنا يا كريم. كان الكلام في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله، وبينا فيما تقدم نظرية، أو أشرنا وليس بيانا تاما رحمكم الله، إشارة إلى نظرية الأشاعرة وهي نظرية الجبر، وإشارة إلى نظرية المعتزلة وهي نظرية التفويض، وإشارة إلى نظرية الإمامية وهي نظرية الأمر بين الأمرين أو مسلك الأمر بين الأمرين. ومن خلال البراهين المتقدمة كنا نجيب على الأشاعرة في دعواهم أن الإنسان مجبر على أفعاله، وبينا بأنه تارة بالدليل الوجداني وتارة أخرى بغير الدليل الوجداني، أن لا يمكن أن يكون الإنسان مجبر على أفعاله. لا بس هنا استطرادا أبين معنى الأمر بين الأمرين، باعتبار أن هذا البحث مو مذكور في الكتاب أساسا، وإحنا ولانا مو تعبدا الآن يعني نقرأ فقط ما في الكتاب أو ندرس فقط ما في الكتاب، إحنا نبي ناخذ دورة عقائدية ما نقول كاملة ولكن شبه كاملة، بحيث أن بعد الفراغ من بحث الأمر بين أمرين عارف يعني شو الأمر بين أمرين. إلى الآن ما تبين شو الأمر بين أمرين، إلى الآن غاية ما تبين أن الإنسان مختار، لكن نفس الأمر بين أمرين ما يتعرف له المصنف، وهذا مهم لازم يعرف. الأمر بين أمرين يقصد بالأمرين هو الجبر والتفويض، وهذا الأمر الثالث هو المتوسط بين الجبر والتفويض. وهذه العبارة الأمر بين أمرين هي مأخوذة من حديث مشهور عن الأئمة عليهم السلام أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، أو إنما أمر بين أمرين باختلاف الألفاظ. الجبر يقول أن الإنسان مجبور على أعماله، بحيث أن الإنسان ليس له اختيار، مقهور على عمله، محمول على عمله. التفويض يقول لا، أن الإنسان له مطلق الحرية، بحيث أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان الإرادة والقدرة ثم رفع يده على هذا الإنسان، بحيث أن الله سبحانه وتعالى قطع علاقته من هذه الحيثية في هذا البعد عن الإنسان، ولا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يمنع هذا الإنسان من هذا الفعل. جاءت بعد هذه النظريات نظرية الأمر بين الأمرين، قالوا لا، قالوا الإنسان هم مختار، وهذا الاختيار يكون، وهذه القدرة وهذا الاختيار يكون في طول إرادتي ومشيئة الله. في نظرية الأشاعرة، في نظرية الجابر، مسلك الجابر، ماذا قالوا؟ قالوا أن اختيار الإنسان فان أمام اختيار الله، لا يوجد أساسا، لا يوجد اختيار للإنسان. لاحظ المعتزلة قالوا لا، قالوا اختيار الإنسان في عرض اختيار الله، يعني الله عند اختيار، الإنسان عند اختيار. لاحظ نحن الإمامية نقول أن الاختيار الإنسان في طول اختيار الله. يعني شنو في طول اختيار الله؟ يعني صحيح الإنسان يختار أفعاله وأعماله، ولكن هذا الاختيار إنما يتمكن منه الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنه من هذا الاختيار. ولله سبحانه وتعالى أن يسحب هذه القدرة، أن يسحب هذا الاختيار عن هذا الإنسان في أي لحظة. هذه خلاصة مسلك الأمر بين أمرين. وندلل على ذلك بأن كل ما في الوجود ممكن لله، ومن جملة ما في الوجود ومن جملة هذه الممكنات هي أفعال الإنسان. أفعال الإنسان أمور محدثة، يعني أمور مخلوقة، يعني أمور ممكنة. وقد تبين فيما تقدم من الأبحاث أن كل ممكن إنما هو خاضع لإرادة الله وخالقية الله وقدرة الله، ولا يمكن أن ينوجد هذا الممكن في صفحة الوجود إلا بإفاضة الوجود عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. فهذه الأفعال صحيح هي صادرة عن الإنسان، ولكن لا يمكن أن نسلبها كون هذه الأفعال في حين كونها صادرة عن الإنسان أيضا مخلوقة لله. ففعل الإنسان كما يقولون في عين كونه مرادا ومخلوقا له، يعني في عين كون هذا الفعل مراد لإرادة الإنسان ومخلوق بخلق الإنسان، يعني الإنسان هو الذي خلقه، الإنسان هو أراده، فهو مراد ومخلوق لله تعالى. فهذا الفعل الذي يصدر عن الإنسان له حيثيتين من النسبة. الحيثية الأولى نسبة هذا الفعل إلى الإنسان، نسبة هذا الفعل إلى الإنسان نسبة حقيقية. لماذا؟ لأن الإنسان باختياره فعل هذا الفعل. والحيثية الثانية في هذه النسبة أن هذا الفعل منسوب إلى الله تعالى أيضا نسبة حقيقية. لماذا؟ لأنه ممكن من الممكنات، والممكن يحتاج في وجوده إلى الواجب. يمثلون بعض المتكلمين مثل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولكن أحاول أعيد صياغة مثاله، يعني قريب من صياغة مثال السيد الخوئي. يقول حتى نفهم الجبر والتفويض والأمر بين أمرين، يقولون لو كان هناك رجل مرتعش اليد ليس له، الآن هذا المثال يقرب المطلب إلى الذهن جدا، مثال لطيف، إنسان مرتعش اليد ليس له قدرة، ليس له طاقة، ليس له قوة أبدا، هذا الإنسان يحمل سيفا بيده، هذا الإنسان يحمل سيفا بيده، وليكن هذا الإنسان إنسان ألف مثلا نسميه. يأتي إنسان باء يوصل أعصاب إنسان ألف بتيار كهربائي مثلا بنحو ما، بطريقة ما تتناسب مع سيكولوجية الجسم وتتناسب مع فيزيائية الجسم، يوصل تيار كهربائي في أعصاب هذا الإنسان مرتعش اليد الذي ليس له لا حول ولا قوة ولا طاقة. فإذا اتصل هذا التيار بهذا الإنسان فإن حال هذا الإنسان لا يخلو فيه، لا يخلو من أحد صور أربعة: إما أن هذا الإنسان معذرة لا يخلو من صور ثلاث: إما أن هذا الإنسان بعد إيصال التيار الكهربائي له يضرب بهذا السيف رجلا آخر فيقتله من غير إرادة، يعني الذي كان منشئا لضرب الرجل الآخر وليكن جيم مثلا كان من غير إرادة هذا الإنسان، وإنما لأن هذا التيار موجود فصار هذا الإنسان مجرد آلة، مجرد موصل لهذا التيار، فصار هذا الإنسان ألف مجرد وسيط بينه وبين الإنسان باء حتى يقضي على الإنسان جيم. يعني إنسان باء في الواقع استعمل إنسان ألف كآلة ليس لها هذه الآلة أي مدخلية في الأمر. شكل ما أنت بنفسك تمسك السيف وتضرب رجل، شكل ما تفعل هذا، كذلك هذا إنسان باء هكذا فعل. إنسان ألف الذي كانت يده مرتعشة ليس له حول ولا قوة ولا إرادة أساسا. واضح المطلب؟ هذا الحالة الأولى، هذا يسمونه الجبر. جبرت هذا الإنسان ما إلى إرادة، بمجرد ما وصل التيار يجي هذا الإنسان مولانا شنو تصعد وتنزل على الرجل الثاني تقتله. واضح؟ هذه الصورة الأولى، هذه صورة الجبر. الصورة الثانية صورة التفويض، وهي أن الإنسان باء عندما يوصل التيار للإنسان ألف المرتعش يده، بطيء ولا سريع أنا عشان زين، الإنسان باء لما يوصل التيار على الإنسان ألف، هذا إنسان ألف لما يرفع يده بعد ما يوصل التيار، إنسان باء بعد ما إلى دعوة ولا إلى شغل ولا إلى أي مدخلية في إنسان ألف. يعني شنو؟ يعني بمجرد ما إنسان باء يوصل التيار في الإنسان ألف، الإنسان ألف خلاص بعد يكون مستغني عن باء ومستغني حتى عن التيار. لاحظ؟ يعني يعطيه شحنة خلاص بعد يشتغل إنسان ألف. الآن إنسان باء حتى لو يقطع التيار إنسان ألف شنو يستمر في عمله، يستمر في شغله. واضح المطلب؟ هذا يسمونه التفويض. خلاص إنسان باء فوض الأمر للإنسان ألف، الحين إنسان ألف إن يروح يقتل إنسان باء ما له علاقة بعد. واضح المطلب؟ هذا المثال إذا فهمتموه راح تفهمون الجبر والتفويض والأمر بين أمرين. الحين الصورة الثالثة والأخيرة الأمر بين أمرين، وهذا مدعى الإمامية، أن إنسان باء عندما يوصل التيار في إنسان ألف فإن الأمر موكول إلى الإنسان ألف. دور إنسان باء هو فقط إعطاء القدرة والإرادة للإنسان ألف، فإنسان ألف الآن هو مخير يريد أن يقتل الرجل جيم أو الإنسان جيم، هذا الأمر موكول إليه. أنا دوري إنسان ألف أني أعطيك القدرة، أعطيك التيار، أعطيك الإرادة، أعطيك القوة، ما شئت فعبر. قم أنت بعد اختار تبي تقتله، تقتل إنسان جيم ما تقتله، هذا أمر موكول إليه. ولكن انتبه يا إنسان ألف، أنا بإمكاني في أي لحظة أن أقطع عنك هذا التيار، فلا تعود لديك قدرة ولا إرادة. هذه الصورة هي عين صورة الأمر بين أمرين. فهناك حيثيتان، حيثية أن هذا الإنسان ألف لو لم يكن هناك تيارا أعطى إياه الإنسان باء لم استطاع أن يقتل إنسان جيم. فالحيثية الأولى أن الفعل منسوب إلى من؟ منسوب نسبة حقيقية إلى من؟ إلى إنسان ألف. الحيثية الثانية أن الفعل أيضا منسوب نسبة حقيقية إلى من؟ إلى إنسان باء الذي أعطاه التيار. لأن الآن مولانا لما إحنا إني اللوم نقول أنت يا إنسان باء أعطيته ماذا؟ التيار. لو لم تعطيه التيار لم استطاع أن شنو؟ يقتل. طبعا مو اللوم بمعنى أن إحنا الآن نلوم الله سبحانه وتعالى، لا تختلط هذه الأوراق. وإنما بمعنى أن هذا الفعل ينسب تارة إلى نفس الفاعل حقيقة، وتارة ينسب إلى خالق هذا الفاعل، إلى من أعطى هذا الفاعل الإرادة والقدرة. لولا مشيئة الله لما وقع هذا الشيء. صحيح الآن مولانا لما طاغية مثلا الآن يزيد لعنة الله عليه، عبيد الله بن زياد الشمر لعنة الله عليه، لولا مشيئة الله لصعد الشمر، لاستطاع الشمر أن يصعد على صدر الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويحز رأسه. مشيئة الله سبحانه وتعالى، الله في أي لحظة يستطيع أن يسلب الشمر عن اختياري ويسلب الشمر عن إرادتي، صحيح أو لا؟ يجمد الشمر في أي لحظة، والحال أن الشمر مع كونه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه القدرة، الشمر هو اختار أن يقتل الحسين عليه السلام بهذه الكيفية. لاحظ المطلب. فنقول، فعندما نقول أن هذا الفعل موجود في الخارج منسوب حقيقة إلى فاعله من حيثية، من جهة، من اعتبار، ومنسوب إلى الله من جهة أخرى، بأي معنى؟ بمعنى أن الله لو لم يشأ أن يخرج هذا الفعل إلى الخارج، أن ينوجد هذا الفعل إلى الخارج، لسلب هذه القدرة والإرادة عن هذا الفاعل. واضح المطلب؟ مطلب دقيق، بس إذا واضح وأتقنتموه راح ما يصير. وأنا هذا الأمر من أمري. واضح الحين؟ هذا تمام الكلام في الأمر بين أمرين. طبعا هذا البحث أساسا خارج الكتاب، المصنف رحمة الله عليه والشارح كذلك لا يتعرضان لهذا البحث. هذا وين نجد في كلمات أهل البيت عليهم السلام؟ تلاحظ في قوله تعالى أولا ثم كلمات أهل البيت: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين. وما كان لنفس، شوف ما تشاءون، ماكو مشيئة، مشيئتكم في طول مشيئة الله. لاحظ، مو أن أنتم في عرض مشيئة الله تشاءون بمعزل عن الله، لا، الله هو يعطيكم القدرة، يعطيكم الإرادة، ثم أنتم تشاءون. لاحظ كذلك: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. شوف الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن، هو الذي يعطي القدرة، هو الذي يعطي القوة لهذه النفس حتى تؤمن. هذا هناك طبعا آيات كثيرة ولكن نقتصر على هذا. من الأحاديث مثلا ما هو مروي عن الإمام الرضا عليه السلام كما يروي شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب التوحيد. الآن هذا على عجالة، أنا طلعت الروايات، ولكن يمكن الآن إذا واحد عنده وقت يجمع هذه الروايات وأيضا كذلك يحقق في إسنادها. في صدوق رضوان الله تعالى في كتاب التوحيد يروي هذه الرواية عن الإمام رضا عليه السلام: قال سألته فقلت له، يعني أحد الأصحاب الإمام أو أحد الرواة، قال سألته فقلت له: الله فوض الأمر إلى العباد. هذه نظرية منه؟ المعتزل. أحسنت. الله فوض الأمر إلى العباد، يعني شنو فوض الأمر؟ قلنا أعطاهم القدرة ورفع إيده خلاص، قال أنا بعد مالي الشغل، أنا بعد أنتم كيفكم تختارون هذا، وحتى أنا ما أقدر أمنعكم بعد. قال عليه السلام: الله أعز من ذلك. قلت فأجبرهم، أجبرهم على المعاصي. هذه نظرية منه، مسلك منه؟ الشاعر. أحسنت. قال: الله أعدل وأحكم من ذلك. لاحظ هناك قال الله أعز، الله عزيز، الله قوي، شنو الله ما يقدر يمنعه؟ نعم، يعني قال الله عادل. زين. قال ثم قال الإمام عليه السلام: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني. أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك. لاحظ واضح المطلب الحين؟ هذا نفس البيان اللي بينا. شوف كلمات اهل البيت، كلمات قرانيه صلى الله عليه وسلم.
عملت المعاصي،
قال وانت اولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي، انا اعطيتك القوه، انا اعطيتك الاراده التي جعلتها فيك. عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك، وعملت الحسنات بقوتي التي شنو جعلتها فيك، ولذا انا اولى بك من الحسنات وانت اولى فيني من السيئات. انت اخترت الحسنات وانت اخترت السيئات، والاولى ان ينسب الي الحسنات، لان انا صحيح اعطيتك القدره بس قلت لك استخدم هذه، قد ننسى هذه القدره، وجهت هذه القدره الان الى علي حال. هناك روايات كثيرة، قلنا الرواية عن الإمام الصادق لا جبر، كما يروي الشيخ صدوق أيضا في كتاب التوحيد، لا جبر ولا تفريض، ولكن أمر، ولكن أمر، ولكن أمر بين الأمرين. هاي لفظ الرواية، لا جبر ولا تفريض ولكن أمر بين الأمرين، هذه في كتاب التوحيد صفحة 361. الرواية السابقة في كتاب التوحيد صفحة 362، طبعت جماعة المدرسين في قم المقدسة. هذا حاصل الكلام في مسألة الأمر بين الأمرين. المبحث الثالث في بيان استحالة القبح عليه تعالى، وفيه مقصدان. الآن بعد الفراغ من التحسين والتقبيح العقليين، ومن كون أن العقل بما هو عقل يستقل في التحسين والتقبيح، وأن هذا الفعل حسن هذا الفعل قبيح، الآن نأتي إلى الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن ننسب القبيح إلى الله جل وعلا أو لا؟ قال المقصد الأول في استحالة القبح عليه تعالى، طبعا لا بس نشير إشارة، استحالة القبح عليه تعالى مر في الأبحاث المتقدمة أن هنا مورد البحث محل الكلام شنو؟ محل الكلام في الإمكان أم في الوقوع؟ في الوقوع. أحسنت، نحن بحثنا فيما تقدم أن هذا الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى، أن الواجب يمكن له أن يفعل القبيح، صحيح؟ يمكن له أن يفعل القبيح، لا يعزب عن قدرته شيء سبحانه وتعالى، القبيح ممكن فهو داخل في قدرة الله، يمكن له أن يفعل القبيح، ولكن يستحيل أن يقع منه القبيح. تارة البحث يكون إمكاني، تارة يكون وقوعي. من جهة الإمكان الله يمكن يفعل القبيح، الله مو عاجز عن فعل القبيح، وإلا إذا قلنا أن الله عاجز عن فعل القبيح هذا خلاف فرضنا، خلاف فرضنا أن الله سبحانه وتعالى واجب، لا الله يمكن فعل القبيح ولكن هو لا يختار فعل القبيح. نريد أن نبحث الآن، نثبت أن الله هل فعلا وقوعا لا يقع منه القبيح أو لا. ذكر المصنف رحمة الله عليه، أنا طبعا أقدر المطلب ثم أطبق العبارة كالعادة، ذكر براهين على ذلك. البرهان الأول الذي ذكره قال، لابد نقدم مقدمة قبل البرهان. شوفوا الآن، أي فعل أنت عندما تمتنع عن الاتيان بأي فعل، فإنك تمتنع عن هذا الفعل لأحد سببين لا ثالث لهما. السبب الأول، يعني الذي يمنعك عن فعل أي فعل، السبب الأول أن هناك صارفا يصرفك عن هذا الفعل، أكو شيء مولانا يصرفك، يوخرك، يبعدك عن هذا الفعل، يمنعك عن هذا الفعل. السبب الثاني أن لا يكون لديك داع لفعل هذا الفعل أساسا، أنا ماكو صارف، لا ماكو شيء يمنعني، ولكن أنا ما عندي داعي أن أفعل هذا الفعل. مولانا يعني مثلا أنا أريد أن أشتري كتابا ما مثلا أشتري كتاب بحال أنوار مثلا زين، أكو صارف يصرفني يقول لي أنا مثلا إذا أشتري كتاب بحال أنوار بالمطار ما يدخلونه مطار الكويت، ما يدخلون بحال الأنوار، هذا يخليني شنو ما أشتري مرة. لا أنا ما عندي داعي أشتري كتاب بحال الأنوار، ما أحتاج، صح ولا لا؟ زين، هذا الداعي ما هو الداعي؟ إما أن يكون الآن بعد ما قلنا أن السبب صارف أو داعي، الآن هذا الداعي أنت الشيء الذي يدعوك إلى فعل ما، شنو الدواعي هذه؟ ما هي صور هذه الدواعي؟ ما هي صور الدواعي التي تدعوك إلى فعل ما أو اختيار فعل ما؟ أول أمر الحاجة أنك شنو؟ بحاجة إلى هذا الشيء، هذه الحاجة داعي إلى فعل هذا الشيء. ثاني شيء المصلحة، يوجد مصلحة في فعل هذا الشيء، صحيح أو لا؟ فإذا كانت هناك حاجة أو كانت هناك مصلحة لا دعاك هذا الأمر إلى ما يصرفك، يدعوك إلى فعل هذا الفعل. الآن نأتي إلى الله سبحانه وتعالى. المصنف رحمة الله عليه، طبعا هذه المقدمة مني كأساس يتضح البحث، المصنف يقول يدعي هذه الدعوة، يقول نحن حتى نثبت استحالة القبح على الله سبحانه وتعالى فإننا لا نجد صارفا يصرف الله سبحانه وتعالى عن فعل القبيح. ما هو هذا الصارف؟ يقول هو العلم بالقبيح، الله يعلم بالقبيح، علم الله يصرف الله عن فعل القبيح، يمنع الله عن فعل القبيح. إنزين مولانا، هني قد واحد يشتبه يقول الله واجب الوجود، شلون أحد يمنعه؟ يقول مولانا هذا اللي منعه منه علمه، وعلمه شنو أحسنت؟ علمه شنو ذاته، لاحظ؟ فنفس الله تمنع الله، يعني الله يمنع نفسه، لاحظ؟ الله سبحانه وتعالى عالم الله عالم بكل معلوم. خب بالنتيجة إذا هكذا نقول، لأن الله عالم بكل معلوم، ومن جملة المعلومات ومما يدخل في المعلومات هو القبيح، فالله عالم بالقبيح، ولأجل كونه عالما بالقبيح فهذا العلم يصرف الله عن فعل القبيح. هذا البرهان الأول، حاصل البرهان الأول. البرهان الثاني أو السبب الثاني يقول، أو البرهان أو الدليل الثاني، إن الله لماذا لا يفعل القبيح؟ لا داعي لله سبحانه وتعالى لفعل القبيح. ما الذي يدعو الله لفعل القبيح؟ لا داعي لله أن يفعل القبيح. لماذا؟ شو الدليل؟ يقول مولانا الداعي لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين، إما أن يكون الداعي هو الحاجة، وإما أن يكون هذا الداعي هو المصلحة والحكمة. والله سبحانه وتعالى منتفل عن الحاجة، الله يستطيع أن يؤدي أغراضه، يستطيع أن يحقق مراده بما يختاره هو، لا يوجد شيء يجبر الله أن يفعل أن يحقق غرضه بالقبيح. لاحظ؟ نعم لو كان هناك شيء يجبر الله على 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 القبيح كي يحقق غرضه لاحتاج الله إلى القبيح. الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى القبيح. قلنا الداعي إما الحاجة وإما الحكمة والمصلحة. الله سبحانه أما الحاجة فهي منتفية عن الله. لماذا منتفية عن الله؟ لأنه لا يمكن تصور الحاجة في حق الله إلا إذا كان تأدية هذا الغرض محصور بالقبيح. واضح ولا سريع أنا؟ قلنا الداعي إما الحاجة إما المصلحة. الآن مولانا الحاجة، الحاجة لا يمكن تصورها إلا إذا كان تأدية الغرض الفلاني يكون محصورا بالقبيح، فيحتاج الله بعد يضطر يحتاج إلى أن يفعل شنو؟ القبيح. والله سبحانه وتعالى هذا لا يمكن يتصور في حق الله. الله لا يمكن يفعل القبيح مولانا من غير شنو؟ يمكن يفعل الغرض، يؤد الغرض من غير شنو؟ من غير قبيح، لأن الله مو محصور عند الأسباب. لا هم؟ الله مو عاجز عن بقية الأسباب، مو عاجز أن يجد طريقا آخر يؤدي فيه غرضه. واضح المطلب؟ زين. وأما الحكمة والمصلحة فهي هذه الحكمة منتفية هنا، لا يوجد مصلحة في القبيح أصلا. نوع القبيح، جنس القبيح ليس فيه مصلحة أساسا. هذا حاصل البرهان الثاني. البرهان أو هذا حاصل الدليل الثاني. الدليل الثالث أو البرهان الثالث، إذا الدليل الأول قلنا بأن الذي يدعو إلى القبيح، الذي يدعو إلى القبيح إما أن لا يكون هناك صارفا عن، وإما أن يكون هناك حاجة. صارف يوجد صارف، إذن هذا السبب ارتفع. حاجة ما توجد حاجة بعد هذا ارتفع، إذن الله لا يفعل القبيح بخلال هذا البرهان، باعتبار أن الداعي إما أكو حكمة إما أكو شنو؟ أكو حاجة. الدليل الثالث أو البرهان الثالث، طبعا المصنف يجعل اللي ما تقدم كله برهان واحد. المصنف رحمة الله عليه وكذا الشارح يجعل ما تقدم كله برهان واحد، الذي حاصله أن الله سبحانه وتعالى أن الله لا يفعل قبيح لأنه يوجد صارف ويوجد شنو؟ ها؟ ويوجد ولا يوجد شنو؟ داعي. وهذا الداعي إما حاجة وإما مصلح. لاحظ طبعا والحق أن هذا برهانين مو برهان واحد، صح ولا لا؟ هذا دليلين، ان الداعي وان لا مشاحة في هذا، قد يعني يكون يعني نضعهم في دليل واحد او نضعهم في دليلين، ماكو اشكال في هذا. زين، الدليل الثاني بحسب ترتيب المصنف وهو الدليل الثالث، على اي حال يقول هذه دعوة الدليل الثالث هكذا انا اقرر بعدين نطبق. يقول ندعي هذه الدعوة أنه لو جاز صدور القبيح عن الله سبحانه وتعالى لاستحال إثبات النبوات، لنسد الباب علينا في إثبات النبوة. البرهان على هذه الدعوة التي بمثابة الدليل الثاني، النبوة إنما تثبت من خلال المعجزة، لا يوجد طريق مولانا، كما تقرر في محله وكما سنأخذ إن شاء الله في محله من هذا الكتاب، أن الطريق الوحيد لإثبات نبوة شخص هو المعجزة. طبعا المعجزة هو خوارق العادة، مو الاستحالات العقلية، استحالات عادية كما سيأتي إن شاء الله. فيا ينحصر الطريق في إثبات النبوة بالمعجزة، فحتى يثبت أن فلان نبي لابد أن يأتي بمعجزة، ولا يمكن أن يأتي بمعجزة وتكون هذه المعجزة مقرونة بادعاء النبوة إلا بتأييد من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الإنسان، إن شاء الله راح نأخذ تفصيلا في محله، لأن هذا الإنسان إذا جاء بمعجزة خارقة للعادة وادعى النبوة وادعى ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، فمقتضى هذا اتباع الناس والخلق له، والله سبحانه وتعالى إذا رأى اتباع الناس والخلق له فهذا إقرار من الله بضلالة الناس. الله سبحانه وتعالى يرى الناس مولانا ضالين، وسبب ضلال هؤلاء الناس هذا الرجل الذي يأتي بالمعجزة وينسب نفسه إلى الله، ينسب ارتباط إلى الله، يدعي أنه مرسل من الله. فهنا من الحكمة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يبين كذب هذا الشخص ويرد على هذا الشخص بأي نحو من أنحاء الرد، حتى لا تقع هذه المفسدة الكبيرة. يعني الآن مولانا والعياذ بالله والعياذ بالله، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب في دعوة والعياذ بالله بأبي وهو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن كم مليار مسلم أكو بسبب شنو؟ بسبب دعوة نبوة رسول الله. لو كان كاذب لهؤلاء المليارات كلها ضالة الآن، صحيح ولا؟ زين شنو سبب اتباع هذه المليارات؟ منشأ هذا الاتباع شنو؟ أن رسول الله أتى بمعجزة، هذه المعجزة الله سبحانه وتعالى لو كان رسول الله كاذب وأتى بهذه المعجزة وادعى هذه الدعوة لله سبحانه وتعالى رده عن دعواه، حتى لا تقع هذه المفسدة العظيمة في خلق الله. هذا النقض لغرض الله، الله خلق الخلق حتى يعبد الله بالطريقة التي يريدها الله. يأتي رجل يدعي دعوة كاذبة ويأتي بطريقة لا يريدها الله سبحانه وتعالى ويضل الخلق، هذا النقض غرض الخلق أساسا، نظام الخلق، فلسفة الخلق تنتقد بهذا. فيكون شنو؟ واجب على الله أن يرد هذا الرسول الكاذب. وما مش هذا الوجوب على الله؟ أن هذا الأمر، أن هذا الفعل قبيح، صحيح؟ هذا الفعل الذي أتى به هذا الرسول الكاذب قبيح، وتأييد الله للقبيح قبيح، صحيح أو لا؟ أنت الآن لنفترض يوجد ظلم موجود في الخارج، أنت تأتي وتؤيد هذا الظلم، هذا قبح منك، مو فقط قبح في الظلم، قبح منك أنت. فلو قلنا بأنه يمكن وقوع، يعني قلنا أنه مو ممكن يقع القبيح من الله سبحانه وتعالى، هو ممكن ممكن، ولكن من جهة الوقوع لو قلنا أنه يقع القبيح من الله سبحانه وتعالى، فهذا معناه أنه إذا وقع القبيح من الله سبحانه وتعالى بعد خلاص، بعد ما إلنا بعد طريق إلى إثبات نبوة، صدق نبوة النبي، هذا النبي بعد جدران أنه كاذب، إحنا يأتي بمعجزة يقول أنا من الله، والله معيده والله مو مانعه، الله بقدرته انه يمنعه، صحيح؟ هذا شنو؟ الله معيده. واضح المطلب؟ وهذا مثال يعني كأنه الآن أنت مولانا، أي واحد يقول أنا مثلا فلان هو طرشني مثلا، لاحظ يقول مثلا شيخ مهدي مثلا أو شيخ حسين طرشني أو شيخ محمود طرشني شيخ علي طرشني بذني لكم، وهو ترى يقول لكم سووا كذي وكذي وكذي، انت لما تكتشف ان هذا كاذب شو تسوي؟ تمنعه او ما تمنعه او تأيده؟ اذا ايدت هذا قبح ولا مو قبح؟ قبح. فالله سبحانه وتعالى اذا كان يجوز عليه فعل القبيح ويقع منه القبيح، بعد احنا بعد خلاص نقول هذا الرسول بعد من اين لنا انه صادق او كاذب؟ قد يكون كاذب على الله سبحانه وتعالى والله ما يمنعه، لأن الله يمكن له القبيح، يمكن أن يطعن القبيح، صح؟ قد يكذب رسول الله، الرسول المبعوث من قبل الله، أو هذا الذي يدعي. الآن مولانا يأتي رجل بالخارج يقول أنا رسول الله، زين؟ إحنا نقول حتى لو كاذب الله سبحانه وتعالى يأيده، وهذا ما فيه قبح. حتى لو كاذب الله يأيده وهذا ما فيه قبح، صح ولا لا؟ بعد نستطيع أن نثق بهذا الرسول عليكم السلام ورحمة الله، نستطيع أن نثق بهذا الرسول؟ أبدا ما نستطيع أن نثق بهذا الرسول. لماذا نستطيع أن نثق بهذا الرسول؟ ممكن يكون كاذب والله سبحانه وتعالى شنو مأيدة، يعني ساكت عنه، هذا معنى مأيدة، لاحظ الله ساكت عنه وكاذب، لاحظ شلون؟ فبعد وين نستطيع أن نثق أن هذا صادق أو كاذب؟ الذي كان يجعلنا نصدق بالرسول هو كون هذا الرسول يدعي هذه الدعوة، وهذه الدعوة مؤيدة من قبل الله، والله لا يؤيد الكاذب، فنذعن بأن هذا الرسول صادق. لكن عندما نقول ماكو إشكال الله يؤيد الكاذب، الله يسكت عن الكاذب، يخلي الكاذب بكيفه يصرح ويمرح، حينئذ نستطيع أن نثق بالرسول؟ ما نستطيع. واضح المطلب؟ أنا طولت فيه، واضح المطلب؟ زين. هذا حاصل الكلام في الدليل الثاني بحسب ترتيب المصنف. أطبق العبارة. المقصد الأول في استحالة القبح عليه تعالى. قال المبحث الثالث في استحالة القبح عليه تعالى. لماذا مستحيل مولانا؟ واحد، أولا لأنه له صارفا عن، يعني لأن لله صارفا عن هذا القبيح، له الهاء عائد لله، الهاء الثاني عائد القبيح. ما هو هذا الصارف؟ وهو العلم بالقبح، يعلم بالقبيح بعد ما يسوي القبيح، ولا داعي له، ولا داعي لله، الهاء عائد لله، ولا داعي له إليه، الهاء الثاني عائد إلى القبيح، يعني ولا داعي لله إلى القبيح، لا شيء يدعو الله إلى القبيح. لماذا؟ يقول لأنه إما الداعي الحاجة، إما داعي الحاجة الممتنعة عليه أو الحكمة. الداعي إما شنو؟ الحاجة الممتنعة عليه أو الحكمة، يعني الداعي إما تكون هذه الحاجة والحاجة ممتنعة على الله، هذا معنى الحاجة الممتنعة عليه، احنا قلنا الحاجة والحاجة ممتنعة على الله. طبعا هني أتصور يكون هني إما الداعي مو إما داعي، انتو شنو عندكم؟
داعي.
أتصور هني المفروض إما الداعي، مو صحيح؟ يصير أنسب، لأن يصير كذي، إما الداعي نقطين فوق بعض، الحاجة الممتنعة عليه أو الحكمة، مو إما داعي الحاجة الممتنعة عليه أو الحكمة، فاهم؟ وإن كان قد يصير يعني بوجه من الوجوه، على أي حال، إما داعي الحاجة الممتنعة عليه، داعي الحاجة وهذا الحاجة شنو؟ ممتنع عليه، أو الحكمة وهو منتف هنا، يعني هذه الحكمة شنو؟ منتفية هنا. لماذا منتفية هنا؟ لأن هذا قبيح والقبيح لا حكمة فيه، ولأنه لو جاز صدوره يعني صدور القبيح صدوره عنه عن الواجب لم تنع إثبات النبوات. طبعا ما يبين ليش لم تنع إثبات النبوات، احنا بيناه فيما تقدم، يبين أيضا الشارح بعد قليل. أقول الشارح يقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، الله لا يقع منه القبيح، وإن كان في مقام الإمكان ممكن أن يقع منه القبيح، ولكن شنو في مقام الوقوع يستحيل أن يقع منه القبيح، بالبيان الذي بيناه في الدروس المتقدمة، وهو مذهب المعتزلة. وعند الأشاعرة هو فاعل الكل حسنا كان أو قبيحا، يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا بيناه بما تقدم في الدرس السابق، يقول الله شنو أصلا، الله هو فاعل هذه الأمور كلها، القتل غيره الضول. والدليل على ما قلنا وجهان، الوجه الأول إن الصارف عن يعني إن الصارف عن القبيح عنه عاد القبيح، إن الصارف عنه موجود والداعي إليه معدوم، والداعي إلى القبيح معدوم، ما أكو داعي الصارف، قلنا العلم والداعي إليه إما الحاجة وإما الحكمة. وكلما كان كذلك امتنع الفعل ضرورتان، يقول هكذا يعني يدعي قانون عام كبرى من الكبريات، كلما ارتفع الداعي ووجد الصارف امتنع هذا الفعل عن الوقوع بالضرورة العقلية، هذا ضرورة. اما وجود الصارف الان يشرح شنو الصارف وشلون موجود. اما وجود الصارف فهو القبح، والله تعالى عالم به. يوجد صارف وهو القبح، والله يعلم بهذا القبح، فعلم الله بهذا القبح صرفه عن شنو؟ عن فعل هذا الفعل. وأما عدم الداعي فلأنه إما داعي الحاجة إليه، وكرر هني داعي مو الداعي، إما داعي الحاجة إليه يعني داعي الحاجة إلى القبح، يعني الداعي هو الحاجة إلى القبح إليه يعني القبح، وهو عليه يعني هذا وهذا الحاجة محال، يعني وهو يعني الحاجة عليه يعني على الله محال. شو هاي الضمائر مولانا كده حاول تكتب قدامها عشان لما تيجي تقرأ المتن يصير واضح بعد كلمات العلماء السابقين رحمه الله عليهم، دائما يعني هذه ميزتها يعني تتصل بهذه الصفات أن فيها ضمائر، وهذه الضمائر ترجع إلى ما قبلها، وتعال فكك الحين هذا الضمير يرجع إلى منه إلى منه، وهو عليه محال يعني هذا حاجة محال، لأنه يعني لأن الله لها عائد إلى الله غير محتاج. لماذا غير محتاج مولانا؟ طبعا هو طوى الحين طوى في هذا، لماذا غير محتاج؟ بس لازم تعرفون أنتم بعد ليش غير محتاج؟ أحسنتم، لأنه واجب الوجود. وإما داعي الحكمة الموجودة فيه وهو محال، لأن القبيح لا حكمة فيه، نفس هذا القبيح نفس هذا الفعل لا حكمة في. الوجه الثاني إنه لو جاز عليه القبيح لم تنع إثبات النبوات، واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله. شنو اللازم مولانا؟ امتناع إثبات النبوات، هذا اللازم. وإحنا قلنا مولانا إثبات النبوات متيسر وممتنع وممكن جدا إثبات النبوات، وإلا لنسد الطريق بين العبد والخالق، صحيح أو لا؟ ها؟ بعد إذا امتنع ثبات النبوة شلون الله يتواصل معنا؟ إجماعنا هذا بإجماع الفرق الإسلامية. لم تنع إثبات النبوة واللازم بعضه فالملزوم مثل الملزوم شنو هو؟ أنه يجوز القبح على الله. بيان الملازمة إنه حينئذ لا يقبح منه تصديق لا يقبح منه يقبح ولا يقبح لا يقبح منه تصديق الكاذب. بعد تصديق الكاذب من الله بعد مو تصديق يعني تأييد يعني إمضاء لاحظ إقرار يسكت عنه هذا معنى التصديق ها؟ لا يقبح منه تصديق الكاذب بعد مو قبيح ان الله يخلي الكاذب مولانا يسرح ويمرح ويقول انا رسول اذا صار كذي بعد اي نبي اي مولانا جرانا ان هذا صادق ولا كاذب احنا اللي كان يشخصنا ان هذا صادق او كاذب نقول لو كاذب الله ما يرضى يوسع عند حده لان في اضلال بشريه يعني في مفسده كبيره مفسده عظيمه ومع ذلك يعني مع كونه شنو ومع ذلك لا يمكن الجزم يعني ومع كونه لا يقبح تصديق الكاذب لا يمكن الجزم يعني مع إثباتنا ومع فرضنا بأنه لا يقبح منه تصديق الكاذب حينئذ شنو لا يمكن الجزم بصحة النبوة عشان نستطيع أن نجزم ونقطع بأن هذا نبي وهو ظاهر وهذا الدليل ظاهر يعني وهذا الدليل واضح جدا بلا إشكال هذا تمام الكلام في المقصد الأول والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصلى على محمد وعلى آل محمد.